وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة بذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. المني اختلف العلماء فيه هل هو طاهر أم نجس، والصواب أنه طاهر. وأما من ذهب إلى النجاسة فإنه يستدل بهذا الحديث أنه أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب إلى طهارته فإنه يستدل بما بعده، ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه عليه الصلاة والسلام. ولو كان نجسا لما كفى الحك أو الفرق، أن الحك يزيل الظاهر ويبقى أشياء داخلة في القماش في الثوب. الحك يزيل ما ظهر وتجمد ويبس، وأما ما تشربه الثوب فإنه يبقى ولا يزول بالحك. ومما يؤيد هذا ما جاء عند أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تسلته رطبا بعرض بعود الإذخر، هذا يدل على طهارة المني، طهارة الدلالة واضحة أن تسلته رطبا بعود الإذخر. أما حديث الغسل فليس فيها دليل عن النجاسة، لأن مجرد الغسل لا يدل على النجاسة، لأن الإنسان قد يغسل من ثوبه ما يستقذر من مخاطل ونخامة ونحو ذلك، كذلك ما يصيب من الطاهرات لو انكب على ثوب شيء من الشاي والقهوة وما شابه ذلك بادر بغسله إزالة لصورته، لأنه يشوه منظر الثوب. فالغسل ليس دليلا عن النجاسة، ولا سيما مع ورود أحاديث الحك والفرق وحديث السلت بعود الأذخر رطبا. ومن التعليل، من التعليل نقول المني هو المادة التي يخلق الله تعالى منها هذا الآدمي المكرم، ولقد كرمنا بني آدم، فيبعد أن يخلقه الله تعالى من مادة نجسة، فهذه أصل بني آدم. ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين، ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يبعد أن الله تبارك وتعالى يخلق الآدمي المكرم من مادة نجسة. فهذا من جهة التعليل، نقول دل الدليل ويؤيده التعليل على طهارة المني، وأن غسله على سبيل التنزه مثل ما يغسل الإنسان المخاط ونحوه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بول الجارية وبين بول الغلام، فأمر أو بين أن بول الغلام يكفي فيه الرش، والرش يأخذ الماء بكفه ثم يفرقه نقطا على المكان ويطهر بذلك، يعني ما يحتاج إلى غسل، أن الدلك والعصر يكفي أن يأخذ ماء ثم يرشه يلقيه مفرقا نقط حتى يكاثر هذا البول. هل يدل على نجاسة الغلام أن نجاسة بول الغلام نجاسة إيش؟ مخففة. والنجاسة كما سبق ثلاثة أنواع: مغلظة نجاسة الكلب، ريق الكلب، ومخففة نجاسة بول الغلام وإيش؟ والمذي نجاسة مخففة، ومتوسطة وهي بقية النجاسات. هذه النجاسة مخففة، ولكن بشرط أن يكون الغلام رضيعا لم يأكل الطعام. جاء تقييده عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام بول الغلام الرضيع ينضح، فمفهومه أن الغلام إذا فطم صار يأكل الطعام أن بوله يغسل كسائر الأبوال. واختلف العلماء في الحكمة من ذلك، ولكن ليس هناك شيء واضح، يقول الله أعلم، الله أعلم بذلك. لما قال إنه رخص أو يسر في غسل بول الغلام لأن الناس يحبون الذكر ويحملونه معه في المجالس، ولا سيما في الأزمة السابقة قبل خروج الحفائض، فيكثر بول الغلام أو الغلمان على الناس، فهذه الكثرة تجلب التيسير. ولكن نقول الله أعلم. أقرب من هذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا طبيعة الخلقة، لأن بول الأنثى أخفف من بول الذكر، كما أن المرأة تزيد نجاسة الحيض وليست في الذكر، الله أعلم. هذا هو الأقرب، أن هذا بطبيعة الخلقة، أن بول الغلام أخف نجاسة من بول الجارية، فأعطي حكما يناسبه، ولكن بشرط لا أكل الطعام. وأما الجارية فبولها يغسل مطلقا سواء كانت تأكل الطعام أم لا. قال وعن أسماء رضي الله عنها أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. هذا يدل على نجاسة دم الحيض وأنه يبدأ بحثه أولا، لأن دم الحيض غليظ ويتجمد يكون له جرم، فإذا صب عليه الماء ابتداء فإنه يذوب وينتشر في المحل، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى إزالته بأسهل طريقة، لأن يحك إذا كان يابسا، يحك من أجل أن يذهب الجرم ويبقى ما تشربه الثوب، هذا يصب عليه الماء ثم يدلك ثم تقرصه. القرص والدلك إنه لا يكفي صب الماء، بل تصب الماء ثم تدلكه وهو القرص ثم تنضحه، يعني ما يكفي صب الماء والدلك، يصب عليه الماء ويدلك ثم يغسل كغسل الناس المعتاد، يصبون الماء ثم يدلكون الثوب ثم يصبون ماء آخر من أجل يزيل الماء الذي علقت به النجاسة. إذن هذا هو الأصل في التطهير، أن يصب الماء إنه ما يكفي الحت، وذلك الملك قلنا طاهرا لأنه اكتفى بالحت والفرك، لكن دم الحيض لم يكتفي بالفرك، لأن الدم إذا كان سائلا رطبا فإنه يدخل في الثياب تشربه ويبقى شيء ظاهر، فالظاهر يحك والباطن يغسل بالماء ويدلك ثم يصب عليه الماء ليزول أثر النجاسة. إذن هذا يدل على نجاسة لدم الحيض، وأن الأولى يطهره من غير أن ينتشر. لكن لو خالف وصب الماء مباشرة على الدم وانتشر ثم غسله كله، كل المكان الذي انتشر فيه، فلا بأس، ليس بآثم. لكن لا شك أن البدء بالفرك يخفف الأمر، بدل ما يغسل مكانا كبيرا يكتفي بغسل المكان الصغير الذي أصابه الدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت حوله يا رسول الله فإن لم يذهب الدم يعني اللون قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، لأنه من رواية ابن لهيعة وفي حفظه ضعف ومدلس أيضا، الحديث ضعف لكن معناه صحيح، أن النجاسة إذا زال العين وصار ليس لها رائحة كريهة فإن اللون الذي لا يزول إلا بمشقة أنه يعفى عنه. الدم له لون يبقى في الثياب ولا يزول إلا بغسل شديد، قد يغسل الإنسان الدم بالماء بدون صابون بدون منظفات تبقى أثر الحمرة اليسيرة، هذا ما يضر، لأن الدم قد خرج مع الماء وهذا أثر لا يزول إلا بمشقة. كذلك الرائحة اليسيرة، الإنسان قد يستنجي من الغائط ويغسل يده بالماء ويبقى فيها أثر الرائحة، رائحة الغائط، يقول هذا ما يضر، لأن عين الغائط قد زالت من اليد، وهذه الرائحة لا تزول إلا بغسل شديد استعمال المنظفات كالصابون ونحوه، وهذا ليس بواجب، استعمال الصابون هذا على سبيل الكمال، والزيادة في النظافة، لكن الواجب أن يستعمل الماء الذي يزيل عين النجاسة. إذا زالت العين لم يضر الأثر من لون أو رائحة الذي لا يزول إلا بمشقة. نقف على قول باب الوضوء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، العمل الصالح، والإخلاص، والثبات، والصدق، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.